أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس نعم، لو اشترى منه، اشترى العامل من المال قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته. وفينا نفترض بالعكس أيضا، قلت لكم هذا استدراك من الصورتين الأولى والثانية، وليس فقط استدراك من الصورة الثانية. نعم، لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأقل من قيمته، يعني المالك اشترى بأقل من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء، يعني قبل ما في عندنا حينئذ الربح. وبه امتازت هذه الصورة الثالثة عن الصورة الثانية والأولى. بالصورة الأولى والثانية الربح ثابت، وحصة المالك والعامل أيضا ثابتة وناجزة وفعلية ومعلومة المقدار في البيع، فيصار إلى شراء حصة المالك من العامل أو شراء حصة العامل من طرف المالك. أما هنا لا، يريد أن يشتري مثلا العامل حصة المالك من الربح المتوقف على حصول الربح وحصول الزيادة، ولا زيادة لهلأ بعد 100 درهم، ما بتصير حينئذ زيادة اللي هي 20 درهم اللي فيه 10 دراهم حصة المالك اللي بده يشتريها العامل، إلا بهذا الشراء الذي فيه محاباة في البيع. لذا قال نعم، لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته، بحيث يكون الربح حاصل بهذا الشراء، يعني قبله ما في عندك ربح، وبالتالي إذا ما في ربح ما في حصة للمالك حتى يشتريها العامل، فيشتري حينئذ العامل تلك الحصة التي للمالك التي لا تكون حاصلة إلا بنفس هذا الشراء بأزيد، يعني هو الفارس تكون 100 أما بشتري 120. يمكن الإشكال فيه حيث، قبل ما نقول حيث، في هنالك إشكال أساسي، يعني إشكال موضوعي، يعني إشكال من رأس لأشكل به السيد الأصفهاني قدس السيد الحسن. وقت نحن منجيب كلمة السيد الأصفهاني، منجيب السيد كلمة السيد البرجوردي، كلمة منجيب يعني كلمات معتد بها ومهمة، تأمل فيها يعطينا ثروة فقهية علمية، وأيضا يمكن تكون مختار بالنسبة للبعض. قال قدس سره، فيه منع أن يصدق الربح، فيه منع في البعناش، فيه منع ظاهر من جهة أن بذل العامل أزيد من قيمة السلعة، السلعة بمئة درهم اشتراها بداش 120، يعني هاي 20 الزيادة، أن بذل العامل أزيد من قيمة السلعة خسارة عليه، أو عفوا بذل العامل أزيد من، أزيد مفعول به لبذل المصدر، من قيمة السلعة خسارة عليه، خبر إن هي خسارة عليه، ومحاباة منه للمالك. قلت لكم هذه المحاباة يمكن إلى نكتة، قد تكون النكتة أن يستعطفه ليخلي رأس المال معه أو لحتى يزيده، لكنه أبضاي وشاطر بالتجارة، عطاه 100 ربحته 120 درهم في أبان، يلا بعطيه بعد 200 و300 وعريت في اسمه 1100 كمان، أو أنه لا لحتى يخلي معه رأس المال، لأنه بيعرف هو أنه ساعة اللي بده فيه يسحب منه رأس المال إذا كان فاشل في تجاراته، بده يبين أنه هو لا شو، أو لا هذا ولا ذاك، فعلا كان عنده غرض متعلق بالفرس حتى لو اضطر لأن يشتريه بقد ما يكون، فاشترى الفرس حقق دفع الزيادة بس ليحقق غرضه، كانت مثلا فرس فارهة في البيت وبدو فرس فارهة، فاشتراها 120 لح يطلع له من، يعني طلع له الفرس الخصية الشخصية، وطلع له أيضا 10 دراهم من الربح، يعني لح يرجع له من 20 درهم شو هي 10 دراهم في البيع. على كل حال قال ومحاباة منه للمالك، يعني معاملة محاباتية بس من طرف الشاري ليس من طرف البائع اللي هو المالك، فليست هذه تجارة رابحة، هي مش تجارة رابحة، إذا مش تجارة رابحة فسعت إطلاقات والربح بينهما تفتو، إطلاقات الربح بينهما لا تكون شاملة للمورد، إذا مش شامل المورد فالمخصص لتبعية النماء في الملكية، الملكية الأصل مش موجودة، فبالتالي بيكون تمام العشرين درهم لمين؟ للمال. العامل بيكون إله إذا في عندك شو مضاربة رابح. ليه؟ لأن الربح بينهما، وهم ربح لا يصدق. ليش لا يصدق الربح؟ فليست هذه تجارة رابحة بالنسبة إليه لمن للعامل. ولو أعطى حصته من تلك الزيادة لكان ذلك، يعني لو أعطي العامل حصته من تلك الزيادة، داش حصته اللي هي العشر دراهم من تلك الزيادة، يعني العشرين درهم الزائد على المئة درهم، ولو أعطى حصته من تلك الزيادة لكان ذلك جبرا لخسارته. داش خسر هو الفارس الذي القيمة السوقية 100 درهم، هو شو اشترى ب 120 درهم، خسر 20 درهم في البيع. ولو أعطى حصته من الربح اللي هي 10 دراهم في البيع بناء على أن الربح بينهما من تلك الزيادة لكان ذلك جبرا لخسارته بمقدار أو لبعض خسارته، خسارته 20 درهم انجبرت بقداش ب 10 درهم، بعض هو خسران قداش 10 درهم لخسارته بمقداره، ولا يكون استرباحا له أصلا. إذا ما كانش استرباحا له أصلا كيف بدأت تشمل إطلاقات الربح بينهما؟ طيب هؤلاء العشرين درهم لمن؟ هؤلاء العشرين درهم بيكونوا للمالك بأي قانون؟ بقانون التبعية، لأن قانون التبعية هو الأساس. رفعنا اليد عنه بمخصص، المخصص اللي هو إطلاقات أدلة المضاربة، إطلاقات أدلة المضاربة تكون مخصصة إذا صدق، يعني صار في موضوع للزيادة والربح، وهو ما في ربح بالنسبة إليه لمين؟ للعامل. ليش؟ لأنه هودي العشر دراهم اللي أخذوا هودي جبر لبعض الخسار، مش لتمام الخسارة التي لحقته، جبرا لخسارة ولا يكون استرباحا له أصلا. فهذه الزيادة راجعة لمين؟ إلى المالك، راجعة إلى المالك، ولا يشاركه العامل حتى يتوجه الإشكال. أي إشكال؟ أنه يعني هذه الدراهم العشر دراهم اللي اشتراها من المالك يعني دخلت في ملكه وخرجت عن ملكه بعنوان مشترى، وبعض دخل في ملكه بعنوان أن الربح بينهما، هذا كله ليت حتى يتوجه الإشكال. ويحتاج إلى الدافع باللي ذكروا المات من أنه بيكون في عندك تقدم طبع لملكية المالك لثمان الربح ما في حصة العامل، ثم تخرج حصة العامل من جيبة المالك تكرما وتفضلا إلى كيس العامل. لا واضح، حتى يتوجه الإشكال ويحتاج إلى الدفع بالدفعات اللي نعم. لو اشتراه الأجنبي ثالث بأزيد من قيمتها، يعني كانت المحاباة من الثالث الأجنبي ولم يكن من العامل، يعني لم يكن الشارع العامل، كانت تلك الزيادة ربحا في هذه المعاملة. ليه؟ لأنه لا خسارة لا على المالك ولا على العام. المالك قدم المئة درهم والعامل قدم عمله، المئة درهم وعمله أنتجوا قداش؟ 120 درهم، المئة درهم للمالك والعشرين درهم حسب ما تشارطا، عشرة بشو بعشرة الربح، فالربح بينهما عشرة بعشرة في الربح. قال نعم اشتراه الأجنبي بأزيد من قيمته، كانت تلك الزيادة ربحا في هذه المعاملة ومنفعة عائدة لكل من المالك والعامل، ولا يتوجه عليه هذا الإشكال حينئذ. واضح؟ طيب ليش؟ لأنه هذا الإشكال يأتي فيما لو كان العامل يريد أن يشتري ربح المالك، هذا الربح الذي لا يحصل للمالك إلا بنفس هذا الشراء، إلا بنفس هذا الشراء. وهذا فرق الصورة الثالثة عن الصورتين الثانية والأولى. هنالك كان الربح محقق وفعلي وناجز، وأراد المالك أن يشتري حصة العامل المعلومة المقدار، والأول العامل أراد أن يشتري حصة المالك اللي هي أيضا معلومة المقدار. فحينئذ لا موضوع للربح بينهما. ليش؟ لأنه لا تصدق الزيادة. ثم أخذ عشر دراهم العامل، هذه العشر دراهم ليست ربح، هذه العشر دراهم جابر مش لخسارات، لبعض الخسارة، خسارته كانت قداش؟ 20 درهم. واضح؟ لأنه هو حابب بالشراء دفع 20 درهم، خسارته كانت 20 درهم، وهذه عشر دراهم جبرت بعض الخسارة، فوين بده يصدق الربح حتى يكون الربح بينهما؟ فإذا ما صدق الربح هذه الزيادة بدها تكون بتمامها لمن؟ للمالك بقانون التبعية. إنما رفعنا اليد عن قانون التبعية بإطلاقات أدلة المضارة بالربح بينهما، ما في عندك ربح بينهما، هيدا ما أفاده. لكن أشكلنا عليه وقلنا وفعلا يعني وضع تعليق السيد البروجردي بعد تعليق السيد الأصفهاني جيب محل، يعني حاطين التعليقات مش إنه مغمضين عيونهم مكوشينهم وإلى آخره، فعلا تعليق السيد البروجردي محل. هذا السيد الأصفهاني هو أسبق زمانا ورتبة، وبيرجع بيجي السيد البروجردي قاه بالنسبة التفت، لأنه قال ويمكن عفوا لأنه قال يرجع إليه من جهة كونه ربحا، آية يكون من جهة كونه ربحا بالنسبة إلى رأس المال وإن كان خسرانا في حق المشتري. ملتفت لما إشه لتعليقة السيد الأصفهاني ورد عليه بده يقول الربح بينهما يشمل حتى هيدي المضاربة التي كانت المحاباة من طرف العامل فاشترى ما يسمى 100 درهم ب120 درهم. هلا شو غرض المحاباة؟ هيدي مسألة أخرى في قلبه. قديش كان رأس المال؟ 100 درهم. قديش صار هلا؟ 120 درهم. 120 درهم هودي زيادة ولا مش زيادة؟ هيدي زيادة يصدق عليها الربح، الربح حينئذ رأس المال محفوظ لو 100 درهم وفي زيادة 20. سواء هذه الزيادة اجت من طرف العامل من طرف ثالث أجنبي، وين ما اجت هذه الزيادة كان في إلى غرض عقلائي في قلبه، عنده غرض شخصي متعلق بهذه الفرس الدابة الفارهة بأي نكتة. بالتالي حينئذ تعلق غرضه بأن يشتري ما يسوى 100 درهم ب120 درهم، حصلت الزيادة حينئذ في رأس المال في قلبه، هذه الزيادة الربح. إذا الربح، الربح بينهما بمقتضى إطلاقات أدلة المضاربة التي بها رفعنا اليد عن قانون وإطلاقات أدلة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. العشر دراهم اللي أخذ العامل هيدي اللي هي جبر لبعض خسارته بحسب التحليل، هيدي ربح وزيادة، وبقانون الربح بينهما يعني بأدلة المضاربة الصحيحة حينئذ نرفع بها اليد عن أن تدخل في ملك المالك في قلبه. بالنسبة لرأس المال وإن كان خسرانا في حق المشتري، إذا الأول هو بالنسبة للربح والزيادة بالنسبة لرأس المال وليس الربح والزيادة بالنسبة لجيب العامل، وإن كان خسران في حق المشتري. إذا الأول اللي هو الزيادة بالنسبة لرأس المال هو المناط في ملك العامل حصته منه، لا الثاني. يعني لا ينظر إلى أن العامل، يعني لا ينظر إلى جيب العامل، وهذه قلت لكم إياها، لا ينظر لا إلى جيب العامل ولا إلى جيب المالك، وإنما إلى رأس المال. قداش كان رأس المال؟ 100. قداش صار هلا؟ 120. هلا املي السرقة عجنة، املي أي شيء، يعني املي أي ناقل غير شرعي غير قانوني. إذا صار في ناقل شرعي هي مش محاباة، وهذه المحاباة في الشراء تمت من طرف نفس العامل، من أحد طرفي المضارب اللي هو العامل في البين برضا نفسي وبإرادة وغير لغرض تعلق عنده بهذا الفرس، أو لا بده يشتري بأزد لحتى يقول له لك أني أبو ضايل المية خلفت 20 لحتى يخلي مع رأس المال، أو يزيده أيضا يحط له بعض مية فق منه وحتى يصير مثلا 1000 درهم فيه لنكتة من استجلابا لرضا المالك في البين. فدفع هذا 20 بالنسبة لجيب العامل خسر 20 درهم. هلا الربح الخصية الشخصية بالعين لأنها دابة فارهة، ربح رضا المالك، استجلب رضا المالك إنه هيدا شاطر وكويس عنده أداء جيد بالتجارة، عنده 100 درهم بتخلف 20 درهم، يلا خليني أعطيه بعض أو خلي معه رأس المال لأي نقطة، ربح المعنى بس بحسب الجيب والمال خسر 20 درهم. 10 دراهم جبرت بعض الخسارة لجيب المالك العامل، مش حينئذ جبرت الخسارة اللي وردت رأس المال. رأس المال هو 100، هلا قداش في 20 درهم؟ قطعا هيدا صار هي. لاحظ هيدا، إذا الأول هو المناط في ملك العامل لحصة منه اللي هو شو الزيادة بالنسبة لرأس المال أو الخسارة بالنسبة لرأس المال، لا الثاني اللي هو خسران العامل من جيبه أو خسران المالك مثلا من جيبه، لأنه هيدي رح يجي قلت لكم استدراك لكلتا الصورتين الأولى والثانية. كما أن العامل قد يشتري حينئذ بأزياد محاباه، المالك أيضا قد يشتري حصة العامل بأنقص أيضا شوه، مش محاباه لنكتة ولغرض، يأتي نفس الكلام حينئذ فيها إذا ما صدق هنالك ربح في البحث إذا حاصل ما نريد. فحينئذ الربح لا إشكال ولا شك أنه صدق فيه، صدق الربح، الربح حينئذ بينهما. العامل لح يأخذ شوه 10 دراهم بحسب قرار المضارب نص بنص، والمالك 10 دراهم في يمين. هاي 10 دراهم اللي أخذها العامل افترض يا أخي تعويض عن بعض الخسارة التي لحقت من دفع 20 درهم زيادة، اشترى ما يسوى 100 ب120 فخسر 20، وهذه 10 جبرت بعض الخسارة التي وردت عليه، بس بالنسبة لرأس المال صح عندها 100 جيبت 20، فصار في زيادة، صار في ربح يكون موزن بينهم. طيب قال يمكن إشكال فيه حيثية الإشكال إن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربح، بعض الثمن اللي هو مش 120 لح يرجع له بعض الثمن، لأن الثمن قداش 120 بعض الثمن، 100 بعض الثمن، 20 بعض الثمن، 10 بعض الثمن. حينئذ حيث أن بعض الثمن اللي هي 10 دراهم اللي هو بحسب قرار المضاربة لأن الربح بينهما، حينئذ يرجع إليه اللي هو 10 دراهم من جهة كونه ربحا، ما بدوش يدفع 120 في بعض الثمن اللي هي 10 دراهم هيدي إله. ليش إله؟ لأنه هيدي الربح، والربح بينهما يرجع إليه من جهة كونه ربحا، فيلزم من نقله إلى البائع، يعني يدفع له 120 بما فيه بعض الثمن اللي هي 10 دراهم، يلزم من نقله إلى البائع. ليش بده ينقله إلى البائع؟ لأنه بده يشتري حصة البائع في البائع، عدم نقله من حيث عوده إليه، نقله إليه بعنوان حينئذ بده يشتري حصة العمل، عدم نقله لأنه بده يأخذه بعنوان أن الربح شو بينهما، فبيبقى بمحله. ولا فينا نعبر بتعبيرات تاني أيضا غير هذا التعبير اللي أشار له، يلزم اتحاد المالك بالنسبة ل10 دراهم، المالك لح يكون اللي هو العامل والمالك لح يكونوا هن الملكين لهذه 10 في آن واحد في البين، وبتجي لكل من المالك والعامل 10 دراهم اللي بدها تخرج من جيب العامل، هي داخلة في جيب، تخرج من جيب العامل بعنوان شراء حصة المالك، ولح تكون داخلة في ملك في جيب العامل بعنوان انه هي حصته من الربح في البين. نفس الكلام يتأتى بالنسبة لي المالكي في البين، وهو كما ترى واضح هذا اللي عم. ويمكن دفعه، هذا الدفع اللي أفاده السيد الماتن بحسب مبنى المشهور، في له دفع هو هذا الآخر شيء، هنالك دفع مبني على كلام السيد البرجور تقدم معنا في أول مضاربة اللي خرج المضاربة على أنها شركة فيما بين مالين، مال المالك ومال العامل هو منفعة عمله، لأنه منفعة العمل هي إلى مالية مال في أبيه، ولذا يضمن حبس الحر الكسوب اللي مش مرة بيكون استأجره ليروح، مثلا رحت جس المطار جبت صور استأجرته ليجي يشتغل عندي اليوم، وبدفع له مثلا 10 دراهم مثلا، اجا واحد حطه بطبونة السيارة واخذه طول النهار رفه هو الى اخره وطلعه، هو 10 دراهم بدي اضمنه، واضح هودي غير مستحقين للي لانه اللي استأجره بيدفع له يهن إذا هو بذل عمله، إذا ما بذل العمل ما لح يعطيه، مين اللي بده يضمنه؟ اللي حبس الحر الكسوب في البين، وهيدا مبنى المات، هيدا معناته أنه عمل الحر الكسوب لا سيما الكسوب، هلأ غير الكسوب في كلام، لا سيما الكسوب يكون عمل حينئذ مضمون في البين وفي ملكه حينئذ بلا أي إشكال. هيدا إذا كان مأجله، إذا ما كانش مأجله ويحب نجار مثلا يوميا بينزل، هلا ما عنده اليوم شغل محدود، يعني لم يخرج منفعة عمله من القوة الاستداد إلى الفعلية، وإنما يوميا بيجي على المحل ويحب يجي بيصلح عنده كرسي، ويحب يصلح عنده مثلا أي شيء من أغراض بيته، المدرسة تجي بتضبط عنده هاللوحة إلى آخره، واضح يجي حطه بالسيارة وأخذه رفه طول النهار بكل المستلزمات ورده إخرة النهار، قداش هو بيطلع عليه يوميا يمكن يطلع له مثلا 100 درهم في البين، فهودي 100 درهم بده شو يضمن له، حتى لو ما كانش هذا العمل قد ملكه للغير وأخرجه من القوة الفعلية وأرش إلى ماله، بل بقيت ماليته على نحو القوة والاستعداد في البين يكون ضامنا. إذا اندل بدل على مالية منفعة العمل، لا سيما بالنسبة للكسوب في البين، وهذا الترشيد اللي عندهم صنعة ومش متنبه. واضح؟ طيب هنا في المقام، المالك لو قعد على 100 درهم 100 سنة وحط عليها أحسن أرقة ما لح يفقصوا ويطلع 20 درهم، وذيك العامل لو قعد من الصبح لعشي وجمع الدنيا كلها عمله، وأني أبضاي وأني شاطر ومدري شو وأني بعمل وأني بخلف من 120 ومدري شو، لا بتقدم ولا بتأخر. إذا ما جمع هذين المالين، المال الأول اللي هو 100 درهم، المال الثاني هو منفعة عمل العامل اللي هو عمله الاسترباحي والاتجاري اللي بده يصبه في رأس مال التجارة لحتى يطلع النعشي، فيكونا شريكين في أصل في الأصلين، ويتبعهما الشركة في شو في في الناتج في الآن. هون ساعتها حينئذ قانون المعاوضة، وهي خروج الثمن، دخول الثمن في كيس من خرج من جيبه، المثمن تام، أيضا قانون التبعية تام في الآن، ما في عندنا شيء حينئذ يضر. هذه هي التعليق اللي أشار لها الإمام. يقول الإشكال والجواب كأنهما مبنيان على اعتبار المضاربة، هو كون الربح لمال المالك والعامل هاك يعد ليكك أجر على أجر، ما دخلوا شيء، واضح، بس عم يتفرج. وبعد الاسترباح وحصول الربح ودخول الناتج في ملك المالك، هاك بديهم، وبعد الاسترباح تنتقل حصة منه من ملك مالك رأس المال إلى العامل بحسب اقتضاء المضاربة، يعني بحسب ما تشارطا نص بنص ثلثين ثلث إلى آخره. وأما إذا كان الاعتبار فيها وكون المال للمالك والعامل والعمل للعامل، وما إذا كان الاعتبار فيها هو كون المال للمالك والعمل للعامل وكأنهما شريكان في رأس المال والعمل، شريكان في رأس المال والعمل، العمل بما له من مالية باعتبار منفعة العمل، يعني العمل التجاري هذا منفع وهذا يبذل المال بإزائه له خصوصا. طيب وأنهما شريكان في رأس المال والعمل والربح حاصل لهما باعتبارهما وبجلبهما، يعني بكل منهما مش بحلبهما، بجلبهما، جلب لأنه مال المالك جلب الناتج، عمل العامل أيضا جلب، مال المالك لحاله لا يجلب وعمل العامل لحاله ما بيجلب، اثنين إذا اجتمعا يجلبان هذا الناتج فيكون نماء لهما، فتكون حصة من الربح منتقلة إلى صاحب المال وحصة منه لصاحب العمل ابتداء. كيف اثنين شركاء في رأس مال، هذا 50 هذيك 50، الناتج بيكون لهما ابتداء، مش انه بيدخل بحصة احدهما ويخرج منه الى الثاني، لا، كذلك الحال هنا عينا بعين. فتكون حصة من الربح منتقل لصاحب المال وحصة منه لصاحب العمل ابتداء، فلا وقع الاشكال والجواب، ولا يكون ذلك مخالفا لا لقاعدة تبعية النماء في الملكين ملكية الاصل، ولا لقانون ان الثمن لا بد وان يدخل في كيس من خرج المثمن من جيبه، لحتى نقول بها هاي، ولا يكون ذلك مخالف للقاعدة عند العقلاء. نعم يبطل ذاك الشراء المفروض بالنسبة لحصة العامل باعتبار كون العوض والمعوض لشخص واحد، لأنه بنفس هذا الشراء لح يصير في ربح، وإذا صار في ربح لح يملك حينئذ حصته من شو من الربح في ربح، باعتبار كون العوض والمعوض لشخص واحد، يعني يكون يعني ملك العوض والمعوض. طيب فإذا اشترى ما تكون قيمته 100 ب200، نحن خففنا، الإمام رحمه الله عليه علل 100 ب120، نحن قلنا هو قال 100 ب200، وكانت المضاربة على النصف، يعني 50 ب50 أو 10 ب10، مثلنا 10 ب10 هون 50 ب50، وكانت المضاربة على النصف تبطل بالنسبة إلى 50 اللي هي حصة اسمه، وبقي المال 150 للمالك لرأس المال في المال. ومما ذكرنا يظهر النظر فيما يأتي من المادي، وفي دخول تلك الزيادة في مال المضاربة تأمل ونظر. وجه التأمل والنظر هو الإشكال اللي ذكره السيد الأصفهان، شو الإشكال؟ أن يصدق على مثل هذه الزيادة بأنها ربح حتى تكون مشمولة لقانون أن الربح بينما حسب تشارطا حتى يكون مخصصا ومقيدا لإطلاقات تبعية النماء للأصل في الملكية في البحر. هذا اللي أفاده الإمام على كل. ويمكن دفعه عبيقول المهدي بأنك هيدي للإمام الخميني رحمه الله عليه. ويمكن دفعه بأن كونه ربحا يعني كون الناتج بما فيه العشر دراهم بأن كونه ربحا واضح متأخر عن صيرورته للبائع. يعني أول شيء بيحصل النمو والزيادة، وهذا النمو وتلك الزيادة كلهم بيدخلوا في ملك المالك بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية تبعية نماء في الملكية لملكية الأصل. بعد ما يدخلوا بيستقروا بيدفولوا جيبته للمالك، تخرج حصة العامل منه من جيبة المالك إلى من؟ إلى العامل. بيقولوا دفيت لك إيهن خذن هذا، واضح ليه العشر دراهم. مش إنه ابتداء، وهذا تقدم، تقدم طابعي أو تقدم رتبي. موضوعية ملكية المالك تفتوا موضوعية ملكية المالك لحصة العامل حتى بعد ذلك تخرج من كيسه إلى جيب العامل في البعين. هذا اللي قال يمكن دفع بأن كونه ربحان متأخر، تأخر طابع أو تأخر رتبي في البعين. وأما زمانا بيكون يعني ليش؟ لأنه الملكية الآن مائية وليست الملكية الزمنية. والأخير رح يجي إشكال من السيد الأصفهاني إنه هذا غير تمام، حتى بده التأخر الطبعي والرتبي لا ينفع وما بيفيد فيه، لأنه لا بقى الإشكال المحكم في البهن. بيفيد هو التأخر الزمني، وتأخر زمني ما حد ادعاه في المقام، بل إطلاقات أدلة المضاربة صحيحة محمد بن قيس اللي مرت معنا تأبى أن يكون في تأخر زمني بعرض واحد. بمجرد قيمنا هذا العرض اللي كان يسوى 100 درهم، عفوا 100,000 درهم كما نطق صحيح محمد بن قيس، وهلا صار 1000 ودرهم واحد او 1000 ومتليكا واحدا او دانقا واحدا، انعطق حينئذ العبد. يعني قسم سهم العامل. ليش؟ لانه ظهر الربح بمجرد ذلك، ما في دخول في ملك المالك وبعد ان يخرج من ملكه الى العامل. هذه كلها عنايات ترفضها اطلاقات ادله الربح بينهما، بأن كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبائع فيصير أول للبائع. هذه كلها تقدم طبعي وتقدم ربي في البائع. وأما زمانا بيحصل في أن للبائع. ليش عم يقول بيحصل في أن واحد حتى لا نقع في إشكال مسألة الربح بينهما؟ عن صيدورات البائع أولا، عن صيدورته للبائع فيصير أولا للبائع الذي هو المالك من جهة كونه ثمن، من جهة كونه ثمنا في البعين. وبقانون المعاوضة أن الثمن لابد أن يدخل في كيس من خرج من جيبه المثمن. المثمن اللي هو الفرس خرج من جيب المالك، فالثمن بتمامه مش بعضه، لا كل الثمن اللي هي 120 بدها تدخل في كيس من المالك. وبعد أن تمت المعاملة وصار ملكا للبائع يعني المثمن اللي هو 120 بما في حصد العامل، وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشتري الذي هو العامل شو حصده على حسب قرار المضاربة، نص بنص، ثلثين بثلث إلى آخره. فملكية البائع متقدمة طبعا، ملكية البائع لتمام الثمن بما فيه حصد العامل متقدمة طبعا على ملكية العامل لحصته. وهذا ليس بعزيز، مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك وهو مأذون من طرف المالك ووكيل من طرف المالك بذلك البايع، مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي يعني من ثالث في البايع بأزد من قيمته. هذا الفرس مش العامل اشترى، اشترى ثالث أجنبي بأداش 120، لا ما هو بيسوى 100، لا اشتريته 120 أخي أنا معي فلوس هواي بدي اخلص منه، أو لا هذا فرس فارغ وعندي غرض متعلق بالخصية الشخصية بالفاس وهو كونه فارها في البال، فبدي خيب تعطيني بالقيمة السوقية كتر خيرك، ما أعطيتنيش للضرورة الملحة المتعلقة بالغرض الشخصي الكامن في كون هذا الفرس فارغ، بدي اشتري حتى مش 120 200 درهم مثل ما نظر الإمام رحمة الله عليه في تعليقاته فيه. قال وهذا نظير، وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة اللي هو مال المالك والعامل فقط وفقط مأذون, يعني الفارس بعبارة مأذون بأنه شو يصب عمل الاسترباحي والتجارة لأنه هو كيل على المالك في البيع والشراء, لذي هو مال المالك من أجنبي من سالس أجنبي بهالقيمة بأزيد من قيمة له 120. فإن المبيع ينتقل من المالك والثمن يكون مشتركا بينه وبين العامل ولا بأس به, فإنه من الأول يصير ملكا للمالك. ليش بيصير للمالك؟ بقانون شو اسمه المعاوضة, مش الربح, بقانون المعاوضة. لا, لأنه في المقام كان المالك ملك للمدر والعامل مأذون بأنه يبيع يشتري. اشترى الفرس, الفرس ملك الفرس اللي كان ملك المدرهم اللي هو من المالك. رجع بعد ذلك باع الفرس بمية وعشرين, مية وعشرين هي ثمن الفرس اللي ملك الفرس المالك, فالملك المية وعشرين بما في حصة العامل من المالك. بعد ما يطفوا بجيبة المالك العشرين درهم فيهم عشرة بيخرجوا لمين العامل, بيطلعوا دفينين هك بمصبط. فإن المبيع ينتقل من المالك اللي هو الفرس والثمن يكون مشتركا بينه وبين العامل مشتركا كيفه ولا بأس به, فإن من الأول يصير ملكا للمال تمام الثمن بما فيه حصة العامل, ثم يصير مقدار حصة منه له من المالك له للعامل بمقدار قرار المضاربة اللي هو نص بنص أو الربع بثلاث أرباع أو الثلثين بثلث وهكذا. لكن إذا هذا هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة اللي هي مبادلة أن كل من الثمن والمثمن بيأخذ محل الآخر بالتعويض. الثمن اللي هو 120 درهم تعويض عن الفرس, والفرس تعويض عن شو؟ عن 120 درهم في البيع. لكن هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوض دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض. العوض اللي هو 100 درهم من خرجه من المالك, بس اللي عم يخرجهم العامل بمعاملة مأذون بها وكيل فيها من طرف المالك, واضح؟ فبده يدخل الفرس في ملك المالك. ثم الفرس اللي 120 من خرجت من كيس المالك, واضح؟ فالمئة وعشرين بده يدخلوا في ملك من خرج من جهة. طيب, من أن مقتضى المعوض دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض, وأنه لا يعقل غير ذلك, يعني لا يعقل أن يدخل المعوض أو العوض في كيس من لم يخرج لا تمام العوض ولا بعض العوض من جيبه. هذا اللي هو. وأما على ما هو الأقوى من كذا, هيدي خليها الأقوى لما سيقف يأتي لأنه بدأ نبينها. هي صارت خالصة المسألة بس فيها بعض التوضيحات, في عندنا كم تعليق بعضها للسيد الأصفهاني بعض للسيد البرجردي, وسوف نقش عليه إن شاء الله غدا والحمد لله رب.